الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، تفضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على شيخنا والسامعين. قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني وهذا الحديث ورد عن أبي محذورة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم، قال فسمعناهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا كلنا رجلا رجلا فكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال اذهب فأذن عند البيت. قلت كيف يا رسول الله؟ قال فعلمني الأذان الحديث، وهو حديث صحيح بطرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من المؤذنين له أبو محذورة وبلال رضي الله عنه، هؤلاء من المؤذنين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دليل على استحباب كون المؤذن حسن الصوت، لأن ذلك أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، أن يكون المؤذن حسن الصوت وأدعى للخشوع والإقبال على سماع الأذان وإجابة المؤذن، بخلاف الصوت الذي ليس بذلك، فإنه قد ينفر من سماع الأذان والإصغاء إليه. فالمؤذن ينبغي لمن يكون يعني من المسؤولين في قبول المؤذنين أن يختاروا من هو أندى صوتا وأحسن صوتا متى تيسر ذلك. وحسن الصوت والأداء يعني يكون على أشياء، من حسن الصوت قوة الصوت وحسن الأداء، هذا كله داخل في قوة الأداء. قوة الصوت يكون صوته، وبالأخص إذا كان يعني المكان دون كهرباء ويؤذن يكون صوته إيش؟ قوي جهوري. قوة الصوت، السلام ورحمة الله وبركاته، قوة الصوت وحسن الأداء يعني أن يؤدي أداء طيبا، وليس من ذلك الإفراط في المدود، أن يمد الإنسان مدودا كما يصنعه بعض المؤذنين في الحرم وغيره، أن يؤذن يطرب بالأذان يمد مدود وإن أتى بألفاظه، ولكن لا يزيد على المدود، ويعني يكون في الصوت تطريب، يعني يرعد الصوت بحيث إما أن يغير من هذا الحرف أو يمد بزيادة، هذا يكره ذلك. وقال في صحيح البخاري عمر بن عبد العزيز لمؤذن: أذن أذانا سمح ولا فاعتزلنا. كان يطرب في الأداء، وإلا الأذان صحيح. لذلك لا يمد المدود الزائدة، فإن أقصى المد 6 حركات، وما زاد عليها فهو تمطيط خارج عن حدود الشرع ولسان العرب. وليس من حسن الصوت أيضا التلحين والتطريب، وهو التغني بالأذان وإيقاعه على نغم الألحان، فهذا محرم بالإجماع، أن يجعل الأذان كالغناء. قال ابن الجوزي: كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. فحكمه هذا إيش؟ يكره أن يصنع الإنسان ذلك. بعض الناس يطرب في الأذان، هذا مكروه. وقال الشيخ علي محفوظ: من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها، يعني يحرص على ما يسمى الآن بالمقامات أو غيرها، ويركز عليها دون النظر إلى المدود الثابتة عند أهل الفن، وهي 6 حركات والشدة 2 حركات وهكذا، إنما يزيد على ذلك. الزيادة على ذلك إذا كانت تغير من الكلمات أو اللحن في الكلمات من الرفع والنصب بغير لغة العرب، هذه محرمة. أما الزيادة على المدود وغيرها فهذه مكروهة، وينبغي للإنسان أن يؤذن أذانا يريد الأجر عليه، أي الثواب من الله عز وجل، لا أن يؤذن ويرتكب معصية في ذلك. طيب اقرأ.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة أو أولى مرتين.
ويؤخذ منه أيضا الحديث أن قبول خبر الثقة إذا أذن، وكذلك الأعمى، لأن أبو محذورة كان رجلا أعمى وكان واحدا، فإذا أذن يأكلون عليه، وقبل خبر الواحد.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم.
أكمل.
ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
نعم، هذا فيه صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة صلاة العيد. وحديث جابر بن سامرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما دليل على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهذا كالإجماع من أهل العلم، كالإجماع من أهل العلم، أن بعض أهل العلم ذهب ماذا إلى أن صلاة العيد ينادى لها الصلاة جامعة. قال الإمام مالك: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل في التطوع. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. والحكمة في عدم الأذان للعيد أو العيدين والله أعلم أن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت صلاة العيد محدود معلوم، وليس الناس في حال غفلة عن الصلاة وقتها حتى يعني يحتاجون إلى الأذان. فلذلك قالوا الحكمة إيش؟ أن صلاة العيد متى تكون في السنة؟ مرتين، ووقتها معلوم يعرفه الناس، وهو بعد الشروق بربع ساعة أو زيادة بقليل يبدأ وقتها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا يعلم أن النداء، يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم. قال: وما ذكره رحمه الله من أنه لا ينادى للعيد بأذان يعني بأي لفظ كان دل عليه قول جابر المتقدم: ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. قال الحافظ: يستدل بذلك على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام. وعلى هذا قال: فالأذان للعيد أو النداء بنحو صلاة العيد وما في معناها من البدع المحدثة في الدين. وقد نقل الشاطبي عن ابن حبيب من المالكية أن أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبد الملك. أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبد الملك. قال: وهذا اجتهاد منه لإعلام الناس بمجيء الإمام، لكنه اجتهاد مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مجيء الإمام لا يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس لبعده، لأن هذه العلة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وهي غير مؤثرة في زمان يعني زمانه، فكيف تكون مؤثرة فيما بعده؟ والقاعدة الأصولية أيها الإخوة، القاعدة الأصولية أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى المقتضي وانتفاء المانع فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. هذه قاعدة، أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. طيب اقرأ الذي يلي. كيف؟ لا.
عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومه عن صلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
لا، هذا فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. للصلاة الفائتة، هو حديث قال عن أبي قتادة في الحديث الطويل، هذا يجوز للإنسان أن يذكر الشاهد من الحديث دون ذكره بطوله، والشاهد من الآية يعني يذكر يعني آية طويلة يذكر جزء منها يعني الشاهد دون ذكرها كاملة. وهنا اختصر الحافظ الحديث قال في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. من فاتته الصلاة وخرج وقتها يشرع له الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، يعني بنوم. وألحق بها العلماء الصلاة المنسية، إنسان نسي أنه صلى، مثال ذلك صلاة العشاء فنام، فاتت الصلاة يعني صلاة الجماعة قال سأصليها في البيت ونام، استيقظ بعد الفجر وصلى الفجر، استيقظ الفجر وصلى الفجر، وتذكر بعد الفجر أنه نسي صلاة العشاء. فهنا النسيان هذا ماذا نقول؟ يشرع له الأذان والإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان جاهلا، يعني أكل لحم إبل وصلى ثم سأل قالوا أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، فالآن فاتت الصلاة، قال أمس صليت في أكل لحم إبل وقال لي واحد أنه أو أخبر أن ما أكلته لحم إبل، فهنا إذا عاد الصلاة يشرع له أن سواء جاهلا يعني في الصلاة كما ذكرنا أو ناسيا أنه يؤذن ويقيم ويصليها، فإنه يشمل حضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت. وهذا إذا كان من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء. وأما إذا كانوا في بلد قد أذن فيه فإنه لا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأنه حصلت به الكفاية وسقطت به الفريضة. وإذا أذن للصلاة الفائتة فإن المؤذن لا يرفع صوته لئلا يشوش على من قد يسمعه، يعني لا يرفع صوته بحيث يظنون الناس أنه وقت إيش صلاة. مثال أذن في مكان لا يرفع صوته بالأذان بالميكروفونات الآن وغيرها، يؤذن ويقيم في مكانه، يسن له ذلك، لا يجب عليه، واضح؟ كذلك قلنا من فاتته يعني مضى وقت في مكان يؤذن فيه، مساجد حوله مساجد ورفع الأذان ومضى على الأذان 10 دقائق فجاء المؤذن المسجد، نقول له ماذا؟ يكتفي بالأذان الخارجي الذي أذن من حوله. لماذا؟ لئلا يلبس على الناس، قد يكون بعض النساء تصلي في البيوت لسماعها الأذان، فبعد 10 دقائق من صلاتها تستمع إلى أذان هذا الرجل الذي فاته الأذان ثم تقول إذن أنا صليت في غير الوقت الآن أذن، ثم تعيد الصلاة أو على غيرها من الناس. وأما ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نومهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعهم من خيبر، وفيه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، وظاهره أنه لم يؤذن للصلاة الفائتة، فهذا أجيب عنه بجوابين. أجيب عنه بجوابين، الأول أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن لها، يعني لما أبو هريرة ذكر حديث ذكر أنه أقام وصلى، لا يلزم أنه قال أنه ما ذكر الأذان أنه ما أذن، واضح؟ يجيب عنه بجوابين، الأول أنه ذكر أبو هريرة أنه قام وصلى في حديثه، ماذا نقول؟ ذكره للإقامة لا يلزم أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي، يعني ما ذكر هذه الأذان أو لم يعلم به لكونه ذهب لقضاء حاجته ونحو ذلك. الثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه، والإشارة إلى أنه ليس بواجب في هذه الحال ولا سيما في السفر. طيب، من فاتته الصلاة ماذا يصنع؟ الآن مثلا إنسان نام عن الصلاة، فات وقتها، جاز له أن يؤذن ويقيم، وجاز له أن يقيم، وقبل ذلك يصلي السنة، يصلي مرتبة كما ورد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، يصلي السنة سنة الفجر ثم يقيم الصلاة ثم يصلي صلاة الفجر. طيب اقرأ.
وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فصلى للمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. فيه الاكتفاء، نعم، فيه أن المؤذن يؤذن للصلاة، يؤذن لها لجمع الصلاتين ويقيم للصلاة الثانية. إذا أراد الجمع يكون أذان للصلاة الأولى، والصلاة الثانية ليس لها أذان، لها ماذا؟ إقامة. نعم، الإقامة للصلاة الثانية. مثال ذلك أيها الإخوة، مطر، في المطر يجمع الإمام، أذن لصلاة الظهر فإنه يقيم ويصلي لها، وإذا جمع العصر معها ماذا يصنع؟ يقيم ويصلي لها. كذلك في السفر إذا قصر وجمع الصلاتين، يؤذن للصلاة الأولى ويقيم ويصلي، وللصلاة الثانية يقيم. فلذلك قال: وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر، نعم، قوله وله، ها أقرأ. نعم،
وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له،
له يعني عمن مسلم، نعم،
وفي رواية
وله أيضا الثاني عن مسلم،
وفي رواية له ولم ينادى في واحدة منهما.
نعم، هذا فيه الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد، وبهذه الزيادات أنه حديث جابر دليل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا قول الشافعي وأحمد، وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وفيها أقوال أخرى سببها تعدد الروايات كما مر معنا وكيفية الترجيح، وبما أن الواقعة واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة، يعني إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فالمعول في هذه المسألة على حديث جابر رضي الله عنه الذي تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. وهذا في حكم الأذان والإقامة. أما حكم الجمع فسيأتي معنا، يعني يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.